الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله: الثاني عشر، يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر، وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال وللنساء جميعا. هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الفقرة من الدرس الأخير، وهو الدرس الثامن عشر، وهو عن زيارة القبور. زيارة القبور سنة ثابتة بالسنة والإجماع، كما نقله النووي رحمه الله. فالسنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فمنه قوله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أنه كان يخرج إلى البقيع فيسلم على أصحابها. وأما الحكمة من زيارة القبور فمنها أن الزيارة تورث رقة القلب وتذكر الموت والبلى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. فالمؤمن إذا ما رأى القبر واللحد والظلمة فلا بد أن يرق قلبه، ومنها أنها تذكرة الآخرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم. ومن الحكم في زيارة القبور الدعاء للأموات، لأنهم أشد حاجة إلى العمل الصالح، ومن العمل الصالح الذي يصلهم الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، رواه مسلم. وتعليمه صلى الله عليه وسلم أصحابه الدعاء لأهل المقابر بالمغفرة والرحمة، وهذه هي الزيارة الشرعية التي دلت عليها الأدلة. أما الزيارة البدعية فهي زيارة القبور من أجل دعاء الأموات والتبرك بهم والطواف حول قبورهم أو الذبح لها. الزيارة الشرعية يستفيد منها الحي الزائر والميت المزور، فالحي الزائر يستفيد بزيارة القبور ثلاث فوائد: الأولى تذكر الموت لما يترتب عليه من الاستعداد له بالأعمال الصالحة، للحديث الذي ساقه الشيخ المؤلف رحمه الله: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وأما الفائدة الثانية فعله الزيارة في حد ذاتها فإنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤجر الزائر على ذلك. والفائدة الثالثة الإحسان إلى الأموات المسلمين بالدعاء لهم، فيؤجر على هذا الإحسان. أما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك والترحم عليه، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء. أما زيارة القبور من أجل دعاء أهلها والاستعانة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك، فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، فالحي يتضرر لأنه فعل أمراً لا يجوز، إذ هو شرك بالله جل وعلا، والميت لا ينتفع لأنه لم يدع له، وإنما دعي هو من دون الله جل وعلا. وقد قال الشيخ رحمه الله في منسكه: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله تعالى بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها السلف الصالح رحمهم الله، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك، كدعاء الله جل وعلا عند القبور وسؤاله تعالى بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر المخرج من الملة، كدعاء الموتى والاستعانة بهم والاستغاثة به ونحو ذلك. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه رضي الله عنه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وهذا في صحيح مسلم قوله: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، لكنه في التحية لا يراد به اسم الله جل وعلا، وإنما يراد به التسليم، أي الدعاء بالسلام عليكم، فالداعي يسأل الله جل وعلا لأهل القبور السلامة من العذاب. السلام عليكم، أي أسأل الله تعالى أن يحل عليكم السلام والسلامة من العذاب. قوله: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، المعنى إنا لاحقون بكم إن شاء الله على الإيمان، ومتى شاء الله لحقناكم بالموت، ولذلك علق بالمشيئة. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، متى شاء الله لحقناكم بالموت، فعلق بالمشيئة. أسأل الله لنا ولكم العافية، العافية لنا في البدن والعافية من الذنوب والمعاصي، وأما العافية لأهل القبور فهي العافية من عذاب القبر. أسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، أي المتقدمين بالوفاة والمستأخرين بها. قال: أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، هكذا قال رحمه الله: لعن زائرات القبور. وهذا ضعيف بهذا اللفظ زائرات، والصحيح الثابت زوارات القبور، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. واختلف العلماء في زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله، الذين قالوا زوارات بمعنى المبالغة ثابت، وأما زائرات فلم يثبت، قالوا زوارات للمبالغة أي المكثرة من الزيارة، فالملعونة لزيارة القبر إنما تلعن لكثرة الزيارة لا لمجردها. فالذين منعوا من الزيارة قالوا زوارات هنا ليست للمبالغة بل هي للنسبة أي ذوات الزيارة، فيصدق عليها اللفظ حينئذ ولو زارت مرة واحدة، ويكون زوارات بمعنى زائرات. اختلف العلماء في زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. أولاً الكراهة من غير تحريم، ويذهب إليه أكثر الشافعية وبعض الحنفية، وهو المذهب عند الحنابلة، ودليلهم حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. فقالوا بالكراهة من غير تحريم ولم يعزم علينا. الرواية الثانية أن زيارة النساء للقبور مباحة لهن وهي غير مكروهة، وبه قال أكثر الحنفية والمالكية، وأدلتهم عامة فيما ورد في الترغيب في زيارة القبور. الرواية الثالثة أن زيارة النساء للقبور محرمة لأحاديث اللعن وغيرها مما يعضدها، ومذهب بعض المالكية والشافعية والحنفية، وإليه يذهب أكثر أهل الحديث وبعض المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم والنووي والسيوطي والسندي وابن حجر الهيتمي الشافعي والساعاتي وصديق حسن خان ومحمد بن عبد الوهاب ومحمد بن إبراهيم وابن قاسم في حاشيته والمؤلف وابن عثيمين وغيرهم. أدلتهم أدلة الذين يقولون بأن زيارة النساء للقبور محرمة، أدلتهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. في الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت وزوارات بمعنى زائرات، قاله الجلال المحلي والسيوطي وأقره السندي والمناوي، وهي جمع زوارة يعني ذوات زيارة القبور لا بمعنى المبالغة. ويؤيده رواية ابن عباس زائرات، وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المسارد والسرج. اللعن الوارد في الحديثين إما أن يكون خبرا عن الله فهو خبر صدق، وإما دعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيا ويل من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اللعن مفيد لحكمين هما التحريم والوعيد، فهذا الوعيد الشديد دليل على أن زيارة النساء للقبور محرمة بل وكبيرة من الكبائر، لأن معنى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. والنهي عن زيارة القبور للنساء عام في أي قبر كان، ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما كما هو المذهب عند الحنابلة لعموم الأحاديث الواردة في نهي النساء عن زيارة القبور ولعنهن على ذلك، ولا يوجد نص يخص قبره صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي الرواية الثالثة، أن الزيارة للنساء محرمة. قال الشيخ رحمه الله: ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر، فالنساء ضعيفات التحمل، قويات العاطفة، سريعات الانفعال، كثيرات الجزع، وهن أقرب إلى ارتكاب المنهي عنه من لطم الخدود وشق الجيوب. ولهذا خصصنا بالنهي عن الحلق والشق والصلق، وقيل هو ضرب الوجه وقيل رفع الصوت أي الصلق. في هذا العصر زادت المخالفات، فالتبرج والسفور والاختلاط يضاف إلى ذلك أيضا، وهذا مؤذن بالقول بتحريم زيارتهن إلى المقابر. قوله رحمه الله: وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ونقل النووي عن القاضي عياض قال: قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعها، يعني الجنازة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا، فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي علينا، وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره. أقول شيخ الإسلام رحمه الله: أما قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا، فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي علينا، وهذا لا ينفي التحريم، قد تكون هي رضي الله عنها ظنت أنه ليس بنهي تحريم. قال شيخ الإسلام: والحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره. قال الشيخ رحمه الله: أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال وللنساء جميعا، لأن صلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل أن الخطاب في العبادات موجه للرجال وللنساء، وثبت أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه، وثبت أيضا أن النساء صلين على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى عليه الرجال، فدل ذلك على أن المرأة يشرع لها الصلاة على الميت، لكن تكون في الصفوف الخلفية. قال الشيخ رحمه الله: هذا آخر ما تيسر جمعه، يعني هذا ما تيسر جمعه من الدروس المهمة التي يحتاج إليها عامة الأمة في الاعتقاد والفقه والآداب والسلوك ونحوها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام صلى الله عليه وسلم: الموطن الثالث والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند تبليغ العلم إلى الناس، وعند التذكير والقصص وإلقاء الدروس وتعليم العلم في أول ذلك وآخره. فهذا موطن من مواطن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصلى عليه في أول الدرس في أول مجلس العلم وفي آخر الدرس أو آخر مجلس العلم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الذي قرره الشيخ رحمه الله تعالى في حكم زيارة النساء للقبور مرت أدلته، وأما الرأي الآخر فقد بيّنه العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، فقال: وتشرع زيارة القبور للاتعاض بها وتذكر الآخرة شريطة ألا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى أو تزكيته والقطع له بالجنة ونحو ذلك. وفيه أحاديث: الأول عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ولتزدكم زيارتها خيرا، فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في المجموع: والهجر الكلام الباطل. وكان النهي عن الزيارة أولا للرجال والنساء: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فكان النهي للرجال والنساء عن زيارة القبور. يقول: كان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة، واحتاط صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تقولوا هجرا. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ولا يخفى أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة من دعاء الميت والاستغاثة به وسؤال الله بحقه لهو من أكبر الهجر والقول الباطل، فعلى العلماء أن يبينوا لهم حكم الله في ذلك ويفهموهم الزيارة المشروعة والغاية منها. وقد قال الصنعاني في سبل السلام عقب أحاديث في الزيارة والحكمة منها: الكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها وأنها للاعتبار، فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا. إذا خلت الزيارة من هذه الحكم ومن أنها للاعتبار والنظر فهي لا تكون مرادة شرعا. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة ولا تقولوا ما يسخط الرب. رواه أحمد والحاكم، هو حديث صحيح. الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. أخرجه الحاكم بإسناد حسن. الهجر الكلام الباطل كما قال النووي رحمه الله تعالى. فهذه أحاديث في مشروعية زيارة القبور وأنها للاتعاض بها وتذكر الآخرة شريطة ألا يقول عند الزيارة ما يغضب الرب جل وعلا كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى أو تزكية المقبور والقطع له بالجنة ونحو ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.